شهداء الأمة السيد حسن نصر الله على رأس القائمة والعديد من الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أن حزب الله عطل هدف الكيان الصهيوني بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت مرفوعة الرأس. أعلنت وزارة الخارجية القطرية صباح اليوم توقيت بدء سريان اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري إنه بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد بالتوقيت المحلي في غزة. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن الاحتلال سيفرج عن 1737 معتقلا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال قدور فارس إن الاحتلال مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، لافتا إلى أن التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى. استشهدت أم فلسطينية وأطفالها الأربعة فجر اليوم جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات نحو 90 شهيدا ومئات المصابين خلال الساعات الماضية. وأشارت الصحة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا بصواريخ من طراز بدر واحد مستوطنة نيرام في غلاف غزة، وذلك ردا على انتهاكات ومجازر العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وفي اليوم الأخير قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على مستوطنات الكيان الصهيوني ردا على استمرار قوات الاحتلال لليوم 470 على التوالي في جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية على قطاع غزة. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب مدينة نابلس في حين اقتحم جنود الاحتلال مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وبين شهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة الواقعة شمال مدينة نابلس وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل لتدور مواجهة مع الشبان. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 35 طفلا فلسطينيا قتلوا يوميا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس ألدر إن 15,000 طفل قتلوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، موضحا أن هذا يعني قتل 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فوزا فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أخلاق القرآن الكريم في كثير من الآيات تسجيل لهذه الأخلاق لتعتبر من أمنيات الفرد المسلم أن يتحلى بها، ومن آداب الفرد المسلم أن يحمل أخلاق القرآن، باعتبار الله عز وجل ندبنا إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كانت أخلاقه القرآن كما تعبر عنه زوجته عائشة، تقول كانت أخلاقه القرآن. فأخلاق القرآن اللي تعتبر السمة المميزة للمسلم. قطعا احنا ما نريد من الإسلام أن يكون مجرد شعار يحمل الإنسان لفظ على لسانه أو يحمل واجهة يحتمي بها، لا لا، المفترض أن الإسلام سلوك يعيشه الفرد المسلم وأخلاق يتحلى بها الفرد المسلم. وقطعا ثمرت كل عبادة وثمرت كل نشاط من الأنشطة الدينية ثمرت الأخلاق. يعني الله عز وجل عندما فرض العبادات ما فرض العبادات غايات، وإنما فرضها وسائط لرفع مستوى الخلق. يعني احنا نعرف بالدرجة الأولى الصلاة مثلا اللي هي سيدة العبادات. الصلاة ما جاءت غاية لذاتها، يعني مو المقصود أن الإنسان يقرأ سورة الفاتحة أو يقرأ السورة أو يقرأ أدعية كثيرة وبنفس الوقت إذا طلع من المحراب نزع صلاته تركها في المحراب وخرج، لا لا، مفترض أن الصلاة تساير الإنسان، يعني تأخذ أثرها من سلوكه، إذن هي واسطة لرفع مستوى الخلق. الصلاة وسيلة لأن تهذب المشاعر، تهذب اللسان، تهذب الأيدي، الحواس. إذن إذا كانت العبادات ثمرتها الأخلاق، القرآن الكريم يأخذ هالثمرة يضعها في رأس قائمة التعليمات ويطلب من الفرد المسلم أن يتحلى بها. وميزة الإنسان عن باقي الكائنات بالدنيا هي الأخلاق. الإنسان كائن أخلاقي، وهذا الكائن الأخلاقي واقع الأمر يمكن أن تثمر به الأخلاق ثمرة يتحول معها إلى مقلع غني من الأخلاق، وبالعكس يمكن أن يتحلى بأخلاق رديئة يتحول معها إلى جهنم، يعني يتحول إلى جهنم تمشي على الأرض بواقع الأمر. فالموضوع الله عز وجل سجل في قرآنه الكريم هذه الاتجاهات، هذه الأبعاد يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم. هذا بعد منها الأبعاد مرت بهذه الآية الكريمة، قالت والذين لا يشهدون الزور. المفسرين عندهم فيها المقطع من الآية الكريمة ثلاث آراء. الرأي الأول أن المراد بالزور ها هنا الغناء، هذه من الآيات اللي يستدل بها على حرمة الغناء، لأنه القرآن الكريم في تعبيره بالحرمة مو دائما يعبر مثلا مثل ما يقولون الفقهاء صيغة افعل يعني اترك مثلا الغناء، لا، أحيانا قد يعبر صيغة إخبارية لكن معناها الأمر، يعني معنى الآية أنه لا تحضر الغناء. طيب الغناء اللي كثير من المفسرين يميلون إلى، وهذا الرأي يميل إلى عبد الله بن عباس وجملة من الصحابة، يميلون إلى أن الزور ها هنا هو الغناء، الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء. أي غناء هذا الغناء؟ يعني حقيقة تحقيق الغناء أولا ليش، وبعدين الغناء شنو هو؟ ليش؟ لأن غالبا الغناء يرتبط ارتباط مباشر بعواطف إلها صلة من قريب أو من بعيد بالجنس، نبهي، يعني الغناء غالبا يشبه عند الإنسان لون من ألوان العواطف ترتبط من بعيد أو من قريب بالجنس، بعامل الجنس. والجنس الله عز وجل عندما وضع عند الإنسان ما وضع عند الإنسان كشيء ينبغي أن الإنسان يصرف جهوده إليه، لا، وضع عنده وسيلة لإدامة النسل، نبهي، وسيلة لحفظ النسل، يعني الكرة الأرضية إذا الإنسان ما يتزوج ما يكون بها نسل، لابد من التزاوج والتوالد، فغريزة الجنس أودعها الله عند الإنسان حتى يتزوج، وإذا زوج حتى ينجب أولاد، وإذا أنجب أولاد حتى يحفظ النوع، هذا الغرض. بس إذا الإنسان تحول منها الوسيلة اللي هي واسطة وحولها إلى غاية، فأصبح ما عنده شيء يملأ حياته إلا الشعور بالجنس وبروابط الجنس، ما عنده إلا أنه تملأ خياشيمه دائما رائحة المرأة. في الواقع هذا لون من الهبوط، هذا لون من الهبوط، بعض الحيوانات حتى ترفع عنه، يعني نحن نلاحظ أن الحيوان أكو بعض الحيوانات عندها موسم بالسنة للتزاوج، ومن بعد الموسم يقف كل شيء، بعد ما كل المفروض أن تحفظ الغاية، أما ينقطع النوع. أما الإنسان إذا تحول إلى كائن جنسي في واقع الأمر أزرع بإنسانيته، مو أبو مسلم الخراساني معروف عنه كان يقارب أهله بالسنة مرة واحدة، يقولوا له في يقول جنون وحسب المرء أن يجن بالسنة مرة واحدة، الواقع هذا فدلون لون من الإفراط، هو في الواقع مو الشكل، لا لا هكذا ولا هكذا، بس هذا يترفع عن هاللون من المعنى، يترفع عن هذا اللون من المعنى. وأكثر من هذا، قيصر كان يفتخر بأنه ما انولد مثل ما ينولد باقي الناس، نعم، وإنما أخرج من يعني سوى العملية قيصرية، العملية شقول الرحم، يفتخر بأن امتاز عن الناس بهذا المعنى، لأنه غالبا هالجانب هو بالوقت اللي يكون محبب للإنسان، لكن مستقدر، بس القرآن الكريم ما يجعله مستقدر، لا، بس يجعل الإنسان أكبر منه. شوف أكو فرق، أكو فرق بين أن نقول للإنسان أن هذا عمل قدر، لا، ما يقول له الشكل. المسيحية إنما وقعت بالمفارقة، ليش وقعوا بالمفارقة؟ لأنه بالغوا ورووا عن عيسى عليه السلام إذا اعترفك عينك فاقلعها، من أراد أن يقترب من ملكوت السماوات فليبتعد عن المرأة، هذا غلط، هذا مو صحيح، أبدا، ولا يمكن أن يقول نبي، لأن الله عز وجل خلق الجنسين لإدامة النوع ولممارسة هذه الغريزة. لكن ينصرف الإنسان إلى أن يتحول إلى حيوان يعني ينسى إنسانيته، لا، هذا ما لا يريده الدين الواقع بالوقت اللي يريد إشباع الغرائز، يريد إشباعها من طريق نظيف، ويريد في نفس الوقت يحفظ للإنسان آدميته، لا تتلاشى آدميته. إذن أرجع للموضوع، الغنى يرتبط من قريب أو من بعيد بالجوانب العاطفة، أغلب يعني غالبا الغنى شنو؟ وصف الأعضاء، وصف الجمال الحسي، والانسياق وراء الملذات والشهوات، وهذا الظاهرة مثلا والشكل يعني كمالا تلقى أفرض أناس عرفوا، أفرض مثل عمر ابن أبي ربيعة عرف بهذا المعنى، تلقى من أبرز ما يقول أبرزوها مثل المهاتف هذا بين خمس كواعب أترابي، وهي مشغولة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب، ثم قالوا تحبها قلت ظهرا عدد الرمل والحصى والترى، تلقى كل من النوع غالبا هذا. نادر تلقى نمط من الغناء يتغنى به الإنسان في معاني شامية نبيلة. ولذلك أول الكلام أن الغناء إذا ما احتفظ بالشقين، أكون نقاش عند الفقهاء هل يكون محرم أو لا، لأنه الغناء هو شنو إلى شقين، أبالي الغناء يتكون من مجموع شيئين، شنو هي الشيئين؟ أولا الترجيح المطرب، وثانيا ألحان أهل الكشوف، يعني هالعبارات المبتذلة هذا اللي يعرفه الغناء. أما البعض قد يقول أن الغناء إذا صار أفرز الواحد لجملة قصيدة في مدح النبي صار يرددها، هل يعتبر هذا غناء المادة مادة غنائية ومجرد الترجيع؟ ما الأخذ ورد عند الفقهاء شوية، ما أحد أدخل في الموضوع أكثر من هذا، بس اللي أريد أقول أن القرآن الكريم عندما نهى عن الغناء، لأن غالبا الغناء يؤدي إلى النتائج، هذا شاب بدل أن ينصرف إلى معالي الأمور، بدل أن نأخذ وقته نصقله نرفع مواهبه نرفع مستواه نجعله إنسان، منصرف تلقاه وراء غريزة جنسية وراء ما يتعلق بالجنس، يعني هالطاقة أهدرناها بدناها في مكان موضوع. لذلك القرآن الكريم عبر عن هؤلاء عن هذا اللون بأنه جور، لأن الجور ما لا فائدة فيه، واللغو الزور الواقع هو قلب الأمر من واقعه إلى واقع لا فائدة فيه، الزور ها تغيير واقع، واقع الإنسان أن يستفيد من وقته، واقع الإنسان أن يستفيد من طاقاته، ما يجي الطاقات يذهب هذه اللون من الانحدار. طيب فالغناء شنو يقول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، من ملأ سمعه من الغناء حرمه الله من أصوات الصالحين. قالوا له يا رسول الله ما أصوات الصالحين؟ قال قراء أهل الجنة. ويا ترى ألفت نظرك لنقطة، أن الإنسان ليش يستلذ الغناء؟ يستلذ أطراب لأن عندي إيقاع منظم، إذا وقع على الإذن تلتذ إلى الأذن، يعني ما ندري قد يكون أكو بعض الناس عند سماع صوت معين يلذ أمر نسبي، يعني عند سماع صوت معين قد يلتذ أكثر مما يلتذ بهذا، يعني قد يعوضه الله بصوت غير هذا. كذلك يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما سمع الصوت من جانب الطور الأيمن، نعم، لما جاءته المناجات من جانب الطور وسمع النغمة ظل 40 يوما، أي صوت يسمع يتقذف منه، لأن النغمة اللي سمعها تركت عند حلاوة لا يشعر معها بحلاوة أخرى، لأنه جاءه الصوت، ها؟ صوت القدرة، جاءه الصوت من الله عز وجل، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع. الصوت اللي أنغام الصوت اللي ملأت أذنه خلت ما يشعر بنغمة أخرى. فلعل الحديث النبوي الشريف يشير بهذا المعنى، أن هذا يحرم من أنغام قد تعوض عنها النغم المنحط اللي ما به إلا الجوانب الجنسية، أكله من النغم الثاني اللي يمكن أن يسمعه، فإذا ملأ سمعه من هذا الغناء حرمه الله من ذلك. فبعضهم يقول أن المقصود من الزور هنا في هذا الموقف هو عبارة عن الغناء. طيب يستدلون بآيات أخرى، يستدلون بآيات أخرى في هذا المقام. لا يعني ما أتخصص الموضوع لأن عندنا جوانب أخرى. تقول الآية الكريمة الذين لا يشهدون الزور، بعضهم يصرف الزور إلى هذا المعنى، رأي آخر لا، أن الزور الحملة على معنى، على معنى الظاهر عند الناس. الآن يتبادر إلى أذهان الناس من لفظة الزور هي شهادة الزور، يعني المقصود يمدح هؤلاء بأنهم يتورعون بشهادتهم عن شهادة الزور. طيب احنا نعرف الزور يقلب الحقائق، شهادة الزور تقلب الحقائق، تسحق العدل، تنصر الظلم، تعرض الكرامات والممتلكات إلى الهدر، يعني شهادة الزور جريمة من الجرائم. طيب شنو عقابها؟ هذا شاهد الزور، قال شاهد الزور الله عز وجل أعد له لونين من العقاب، لون من العقاب في النار ولون من العقاب في الدنيا. وطبعا المسألة مو بس مسألة هناك الله يأجبه، هذا هنا يهدم المجتمع إذا صار بناء عنصر قاعد ما عنده شغل إلا يشهد الزور، هذا بطبيعة الحال راح يفسخ المجتمع، يعني يحول المجتمع إلى مجتمع متفسخ، يعني يقضي على العدل، يعني يخلي المجتمع مملوء مآسي، لأنه الناس دائما عندها مشاكل إذا هذول قاعدين شهود الزور، يعني معناه ما تحقق عدل. فشنو الحل؟ هنا الواقع الفقهاء المسلمين ما يحددوا، لأن هذا مو من الذنوب اللي إلى حد أي إلى تعزير، والتعزير مصروف علماً لرأي الإمام، لرأي الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي شو تأديبه؟ هذا شنو؟ شلون يأدبه؟ مصروف إلى الأمر، هذا لون من العقاب غير المحدد. الفقه الجنائي الإسلامي عنده لونين من العقاب، عند عقاب محدد وعند عقاب مفتوح نسميه. العقاب المفتوح هذا هو التعزيرات، تعزيرات كيف الحاكم شلون يأدبه، شلون يعزره؟ قد يرى أن عقوبته جلد، يعني واحد تختلف الناس تختلف، يعني واحد افرض لما يشهد الزور شهد الزور باندفاع عاطفي، افرض مو محترف بشهادة الزور، هذا ما يصير نعاقبه مثل ما نعاقب المحترف. اكو واحد لما تعاقبه اذا تجيب له اسم السجن خلاص يعتبره جريمة، يعني يعتبره عار عليه. واحد لا والله يطب السجن مثل ما يطب البيت، ما بيش يطب ويطبع وكأنه شيء عادي، يعني ما بيش هذا. فالمسألة تختلف من شخص الى اخر، ولذلك متروك العقاب هنا علما متروك الى ولي الامر، ولي الامر عاقبه شلون هو بعد هو يقدر. المؤرخين يقولون ان الخليفة الثاني كان إذا جابوا له واحد شاهد شهادة زور يضربه 50 شوط ويسخم وجهه، نعم ويقفون بالشوارع يقولون هذا شاهد زور حتى يعرفون الناس، هذا العقاب اللي كان يجري عليه. الواقع فقهاءنا بالنسبة إلى شهادة الزور ما يحددون، يقولون هذا من التعزيرات، والتعزيرات متروكة لولي الأمر، ولي الأمر هو يعرف كيف شلون يأدبه، يجلده، يغربه. النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا غرب، يعني مثلا في البخس، في البخس المطفف النبي غربه، المطفف هذا اللي من يشتري بالميزان يأخذ زايد ومن يبيع يتنابس. رسول الله صلى الله عليه وآله يجى إلى المدينة كانت واحد مطفف، لما دخل إلى المدينة قال تعال إذا أجبوا هذا غربوش تنفط أطلع ما تبقى لنا خلدا، لأن وجودك خطر نفع النبي نهائيا. ليش؟ لأنه هذا عنصر في واقع الأمر يعتبره موضوع، والموضوع كم يخجر عليه طلع إلى مكان لا يهدي الآخرين، هذا من النوع. قد يكون الإمام يغربه، قد يكون يجلده، متروك الأمر إليه. فشهادة الزور بطبيعة الحال تعتبر إجراء بكرامة الإنسان، المفروض ان الانسان انسان ما يتعامل تعامل الوحش، اي شهادة الزور تعامل وحشي، لكن وحشي مو بانياب، مو واحد ينشف بنابه، واحد ينشف بتصرفات الواقع، احيانا ينشف بتصرفات هذا لون من الوان الانياب، انت ليش تجي الى حق هذا تخليه يضيع، الدماء تضيع، الكرامات تضيع من شهادة الزور؟ شهادة الزور الواقع وشلون احيانا قد تكون شهادة الزور في أمر خطر، نعم في أمر خطر يجي واحد يغير الحقائق كلها يقلبها، يشهد شهادة زور، وترى شهادة الزور لا تحملها بس على الوضع التقليدي، تتنبهي؟ يعني احنا ولا نعرف شهادة الزور الوضع التقليدي، أني أنا أجي أشهد أن هذا بالمحكمة مثلا أن هذا سوى الشيء الفلاني هو ما مسويه، وأجي أحيانا أقول لا هذا ما سوى، واحد جاني أنفي عنه الجناية أقول هذا ما سوى، هاي شهادة الزور؟ لا، أقول لون من ألوان، يعني يدخل في شهادة الزور لون آخر، اللون الآخر مثله. مثلا يجي واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا كعربي أقرأ القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، أعرف أن الركوع هو الشارع المقدس إلى معنى خاص بالركوع، يعني القرآن لما يجيب لفظة الركوع معناها شنو؟ أي إنسان ينحني بالصلاة ويقرأ هالذكر الموجود، هذا معنى الركوع. يجي الألوسي يوقف الألوسي وقفة دشرة ساعة ونص عتعت بالآية يريد يصرفها عن علي بن أبي طالب، يقول أن هذا مو الركوع، ما المقصود بالركوع بالصلاة، لا المقصود الخشوع، الركوع معناه الخشوع، ولذلك الشاعر العربي يقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، تركع يعني تخشع. كلام عجيب يعني غريب، يعني عن شهادة الزور صرف للمعنى في واقع الأمر عن واقعه، يجي يشهد ويحاول أن يبعد الحق عن أهله، فد لون من ألوان شهادة الزور بشكل وبآخر، ألوان من النوع. القرآن الكريم يقول مو من خلق المرء المسلم النظيف أن يشهد الزور فيسلط على المجتمع هالآفة اللي راح تولد به الانحلال وراح تضيع الحقوق وتهدر الكرامات. المسلم لا يقرب إلى شهادة الزور، الذين لا يشهدون الزور. هذا رأي ثاني. رأي ثالث أن شهادة الزور مو هاي المقصود به، مقصود الذين لا يشهدون أنماط المعاصي، يعني كل معصية هي زور. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما خلق، تنبثر هذا الرأي هو مهم، الله عز وجل عندما خلق عند الإنسان فطرة افترض بالإنسان أن يمشي وفق هالفطرة السليمة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان فطرة الدفاع عن النفس، خلق على الفطرة أن طبيعيا إذا تعرض للاعتداء يدافع عن نفسه، زين؟ هاي الفطرة إذا انحرفت صارت زور، أحيانا يهدفع يتحول إلى بغي بدعوة الدفاع عن النفس، هو يقول أنا بدافع وباغي. ولذلك تلقى الآن حتى على مستوى الدول جيش الدفاع الإسرائيلي مثلا، جيش الدفاع الإسرائيلي يومية على رؤوس المساكين القنابل والأذى والقتل والتدمير ويعبر عنه دفاع. نبالي أحيانا الباغي يسمي بغيه دفاع، لون من ألوان الدفاع، كي جاي عبر عنه زور الفطرة هذا، تمام؟ الله عز وجل وضع عندك أعطاك الحق حق الدفاع، والقانون الدولي الفقه الدولي أيضا بالإضافة إلى الفقه التشريعي أعطاك حق الدفاع، لكن تجي تسمي البغي دفاع، ما جاي تسمي الواقع باسمه الصحيح، جاي تزور. هذا لون من ألوان الزور. الفطرة اللي موجودة الله عز وجل وضع عند الإنسان فطرة جمع، حب الجمع، فطرة سليمة. الإنسان أطلق طاقات الابداعية الإبداعية، أنا الله عز وجل خلاني أحب أن أجمع، أن أشتغل، أن أحصل، تمام؟ هاي فطرة سليمة، لكن لا تحول إلى زور تتمدد على حساب الآخرين. يعني أنا في سبيل أن أخلي الرغيف عندي واثر أضوب رغيف الآخرين، أتمدد على حساب الآخرين، لا، تشتغل أخذ الرغيف اشبع أهلك اشبع نفسك، لكن لا تسرق رغيف الآخرين، لا تحول هالفطرة السليمة التي وضعها الله عز وجل عندك إلى زور. وهكذا كل المعاصي التي تكون عند الإنسان هي لون من ألوان الزور، شايف؟ يعني ولذلك المفسرين ما يمرون يقولون الله عز وجل نهى عن كل مجالس المعاصي، أن الإنسان يقعد في مكان يشهد به المعاصي. ويضرب لها مثل مثل إيش؟ يقولون مثلا أن الإنسان يقعد يسمع أحاديث السفلة في شتم الناس، مثلا أن يقعد في مجلس كل جور الناس تبث ذب أحقادها، يعني الإنسان بدل ما يسيطر على طباعه لا يجي يذب حقده بالمجلس، يشتم فلان ويشتم فلان، وتحول المجلس كله إلى جور، إلى شتم أعراض واعتداء على كرامات. القرآن الكريم يقول من أخلاق الفرد المسلم أن يشهد هذه المجالس. والذين لا يشهدون الزور. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا شنو؟ حقيقة أيضا اللغو بآراء، رأي من آراء المفسرين أن المراد باللغو ما يبعد عن طاعة الله من قصص وأساطير وخرافات وبسابس كما يعبر عنها بعض المفسرين. شنو يعني هذا؟ شنو معناه؟ معناه أن أكو مجالس بدل أن يستمع بها الإنسان إلى المادة النظيفة لتربي عقله وتربي مشاعره وتربي ذوقه، يجي يسمع بها ألوان من الأساطير التي لا أول لها ولا آخر. هاي مثل ما كان يسمعه القصاص. اتأمل، احنا ابتلينا بها. شو وقت ابتلينا بها؟ ابتلينا بها في صدر الإسلام، وحتى الآن هم مو بس في صدر الإسلام، الواقع حتى الآن أكو ذولا بعض القصاص تعرف الجزيرة العربية ما كانت أكو بها ثقافة، واللي كان عندهم خلفية ثقافية إلى حد ما الفئات اللي جاية بالجزيرة من قبيل اليهود ومن قبيل النصارى، باعتبارهم أهل الكتاب وباعتبارهم عندهم صلة بحضارات معينة، فكان عندهم شوية علم، عندهم شوية معلومات بالقياس إلى عصرهم. ذولا اللي موجودين بالجزيرة إذا يسمعون آية ويردون تفسيرها أو يبلغهم خبر ويردون السماعه حادثة تاريخية، من يأخذوها؟ يأخذوها من ذولا، من اليهود أو من تميم الداري مثلا، زين، من وهب بن منبه، من كعب الأحبار. ذولا يقول لهم يسألوهم شنو هاي القضية، شنو هاي، تنزل معلومات ذولا. وشنو المعلومات؟ عجيبة غريبة. والغريب هنا أكو نقطة ألفت نظرك إليهم، يعني ذولا إذا تحسبهم أكو 6-7 ذولا اللي ألغموا تاريخنا وفكرنا، ذولا موجودين محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني من قبيل كعب الأحبار ونظار كعب الأحبار كلهم يهود محسوبين على المذاهب، كانوا يهود وأسلموا. هسا أكو شخصية وهمية اسمها عبد الله بن سبأ، مشجبين أن أنتم دينكم كله مربوط بعبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ والله صلوا أول نحن لك مسؤولين عنه، قلت اليهودي مقرمين على طبعه يعني حسين علاقة لي زين، لأن على فرض أن صدود ها ما علاقة به. وإذا لا والله مخترع مثل ما يقولون من كتاب المحللون، الشخصية مخترعة. ليش احنا عندنا واحد وديننا يرتبط به وتعدك 10 ودينك ما يرتبط به؟ حسني ما يعني لازم باطل ماكو. المسألة الواقع، المسألة ما أكو بيها لازم باطل أبدا. قد يوم يناقشني واحد من الأساتذة يقول لي أستاذ أنتم تعيشون القرن 20، ليكم هاي حكاية عصمة وأن واحد معصوم ما تصدر منه الذنوب؟ قلت له زين أسألك الآن، قال لي قلت له تقدر تنسب ذنب إلى واحد من صحابة رسول الله مثلا؟ أسألك سؤال، يعني الصحابي شنو تعريفه عندك؟ أن اللي يشوف النبي ولو ساعة بس خلاص، ومن جاي ما حي الله، بس شاف النبي ولو ساعة ساعة عطت عصمة فط مناعة عن كل شيء، وهكذا؟ قال لي نعم. طيب يسعك ان تنسب الى واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله شيء من الذنوب؟ قال لا، معاذ الله، اصحاب الذنوب ذنبك في هاي العصمه، انت 7000 عندك ما يخالف، انا 12 عندي على يهوسه، يعني الواقع كلام غريب غريب. قلت لك لازم باطل لما يكون ماكو، يعني مو مساله اندفاع وراء واقع، وانما اندفاع وراء عواطف. الواقع الاسلام يأبى هذا اللون، الإسلام يطلب من الإنسان أن يكون موضوعي ولا تبخس الناس أشياءهم. زين، إذا أرجع للموضوع، أعود للموضوع، اللغو اللي أشارت إليه الآية الكريمة. بعضهم يحمل على الأساطير، يقول هاي الأساطير اللي سممت أذهان الناس. يجي بدل مثلا منبر من المنابر، وسيلة من وسائل الإعلام، الوسيلة من وسائل الإعلام، المنبر الإذاعي، بدل أن يكون وسيلة لتهذيب الناس، رفع أخلاقهم وقيمهم، العناية بتربيتهم، يتحول إلى لغو، يتحول إلى لون لا جدوى فيه بل بيه ضرر. بالعكس بيه ضرر، إما يملأ ذهن الإنسان بالأساطير أو يملأ ذهنه بالترهات وبالخرافات، على أن هناك شيء لا بد من الإشارة إليه. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون الشعوب دائما، يعني القاعدة اللي نسميهم العوام اللي يشكلون القسم الأكبر، يقولون دول تروق لهم الخرافات روقان غريب. يعني انت اذا تحكي له قضية خرافية، تحكي له مثلا عن واحد قتل افرض فجني عند 15 قرن او عند مليار، يستأنس تماما. يعني تروق له هذه روقان غريب الخرافات، يعني تدخل الى ذهنه ويعزوها وما يعليوها. علماء الاجتماع وعلماء النفس يعليوها تعليم معين. بدل أن يجي المنبر أو وسيلة الإعلام، بدل أن تجي تقتلع من ذهنها الخرافات، تقتلع من ذهنها التسيب وتغذيه بالصحيح للمزيد، لا، هو يجي يشتغل عنده أكبر إقبال على هذا ويبدأ يزيده. إذا كان عنده خرافة في المنبر، في واقع الأمر هذا اللون إحنا مسؤولين عنه، لأن هذا تربية عقول. يا سيدي أنا الآن الشارع يعاقبني إذا أنطيت للإنسان غذاء مادي مضر، إذا أعطيت لحمة بها سم هكذا راح يعاقبني، ما يصير أنا أسمم عقله ما يعاقبني، جاي أسمم مشاعره، جاي أسمم مداركه، جاي أعتدي على كرامتك إنسان. هذا إنسان الواقع يجب أن يأخذ المزيد. هذا رأيي. الرأي الثاني أن المقصود باللاغو شباب، يعني اكو بعض الناس يمر اذا مار يشوف بعض الناس يشتموه، ترى موجودة هالشريحة بالمجتمع. يعني انت خصوص اذا واحد ما كله رغيف شوية واموره شوية جيدة وزينة، اكو بعض الناس يشتمه مش لاحقه مؤثر يشتم. القرآن الكريم يقول هذا هيك واحد، لا لا، يعني لا تعير اهتمام، لا تعير اهتمام ابدا. أذكر لك حادثة، رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام إجا يعظ الأنصار، لما إجا يعظ الأنصار قام لعبد الله بن أبي قال له لو تركت موعظتك لقومك روح جماعتك واعظهم وادفع عنا نتنى حمارك، الحمار اللي أنت راكبه ريحته كثيفة بعيد عنك واخترب. النبي ما أجاب شيء ورجع، والأنصار انفعلوا من عبد الله بن أبي وأرادوا الإساءة إليه. النبي صلى الله عليه وآله ما قابل بشيء، طب من سعد بن معاذ على النبي قال يا رسول الله روحي بذلك، هذا اعذره، لأن أنت قبل أن يبعثك الله بالنبوة احنا محضرين للتاج اللي نسويه نملك علينا، وأنت إجيت وراحت أحلامه تبددت، فهذا الرجل عذره إذا حقد عليك، لأن أنت عندك ولا ما عندك، والما عنده يحسن اللي عنده في الواقع. في انت القرآن الكريم يقول هذه العاطفة اخذها بعين الاعتبار، الظاهرة اخذها بعين، في انك ان يشتمك في حكمك. واحد دام لي ايمان من المؤمنين ان شاء الله عليه قال لا والله لا اصلي وراءك ولا اتبعك ولا استمع معك في جمعة ولا جماعة ولا اخرج معك الى جهاد، قال النبي الامام سلام الله عليه ما دمت لا تؤذي المسلمين فانا لا اهيجك بسوء، لا تحبني ما تحبني لا تحبني. نوتي يقول له قد اعرابي، المامون يقول له ذاك الاعرابي دخل عليه قال له انا اكرهك، قال له استقيمي حقي انما تحتاج الى حب النساء، روح تكرهني كرهني في النساء بس حقي لا تاخذه من عندي، انما تحتاج الى الحب النساء، انا ما احتاج حب ما في بعني لا تحبني، واخذت حقي لا تعتدي علي، يعني لا تنام، يعني اكو حدود لا تعتدي حدك. فهالمورد بالذات القرآن الكريم يقول انت اذا مريت وسمعت الصبار اذا سبك واحد اغري عنك ابدا، هذا لغو، يعني يرضى عنه نهائيا، لا تلتفت إلى لا تجوزت إلى، لأنهم الشباب ما يبغيك أبدا. وأكد لك أحيانا الشباب يرفع من مستوى المشبوب المشتوم، مو ورحم الله أبا سمان يقول: وإذا أراد الله نشر طويلة طويت أفاح لها لسان حسوبي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ويقول أبو الطيب: عداي لهم فضل علي ومنكم، عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعالي، هم فتشوا عن جلتي فاجتنبتها، وهم ناقشوني فارتقيت المعالي. فالواقع أن الشباب إذا واحد يريد يشتري واحد ما راح يبايقه أبدا، ما يغير من واقع شيء. الثلاث صورك واحد حصل شتم أكثر من علينا القاتل، بس وأبي كلما شتموه أخذوا بضبعه فرفعوه إلى السماء. حسد إلى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. فالواقع القرآن الكريم يدفع إلى تبني هذا الخلق، ومنش خلي شتمك، شو عندك خلي شتمك مهما تتصور يريد شتمك خلي شتمك، ما لا تملأ ولا أغضي عنه، يعني ابعد. مر الأحنف ابن قيس فوقف رجل يشتمه، قال: أولع بشتمه، ما جوابك؟ قال: إياك أعني، قال: وعنك أعرف، أدري أنت تعني تعنيني، أنا عنك أنا ما أكلمك في شيء أبدا. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرام، مقصود باللغو التعبير اللي يمر به الإنسان يعبر عنه تعبير كريم. نبه لي النقطة، كأنه إحنا عندنا آداب اللسان، آداب اللسان، اللسان الله عز وجل اعطانا كنايات، بالإضافة إلى الحقائق اعطانا كنايات. الإنسان بدل ما يعبر بالتعبير شوية يزيد كناية، شلون؟ شوف أدب القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. شو المقصود بالزنا؟ ما يعبر عنه بالزنا، لأن الرجل في مثل هالحالة يكون بين يدي المرأة ورجلها، زين؟ فيعبر عن الزنا بهالتعبير: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بس ما يسميه زنا، يعبر عنه هالتعبير. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون مهذبة، لا تصدر من عندنا ألفاظ نابية، لنعود لساننا دائما على اللفظة اللي بيها شيء من الوسخ. يعني في كل حالة، في كل حالة من الحالات المفروض لسان الإنسان لا يكون مهذب، لأن الكلمة الواقع تلعب دور في التفاعل بين الفرد والفرد الآخر، والكلمة أحيانا تخليك أنت تتحول إلى كتلة نار، وكلمة تخليك تتحول إلى رقة وإلى أخلاق. الكلمة إلى أثرها إلى مفعولها. ومن هنا كان الإيمان أمير المؤمنين كلام الله عليه يقول: رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. الكلمة اللينة، الكلمة المستهدفة اللي بها هدف وهدف نبيل، تأخذ أثرها من السامع. أنت إذا قابلت بلفظة ولفظة رقيقة بكلمة وكلمة مهذبة، ما من شك أنها عنوان تهذيبك. الكلمة عنوان تهذيب الإنسان المهذب، ليش تعرفه بلفظة، تعرفه بكلمته، تتنبه أحيانا. يعني أنت تقدر تستدل على سمو الإنسان من كلمة واحدة. ولهذا شوف نهج البلاغة، نهج البلاغة ترى ما أكو بي إلا ما اعتبروه كلمة واحدة حادة بس، وعلى حساب هالكلمة نفوذ نهج البلاغة كله عن الإمام علي. نبالي شخصي نخطب الشخصي، ترى نفي نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام مو لغرض إلا لهذا الغرض، لأن الإمام هو يقيم به، قيم تقييم كان الإمام في حالة من التأثر وقيم الوضعية اللي انتهى إليها المسلمون، فقال إلى أن قام ثالث القوم بين نتيله ومعتلته وقام معه بنو أبيه يقضمون مال الله قضم الإبل نفسة الربيع. على أن الإمام علي عليه السلام يعني ما يمكن تفهم عند لفظ ما بأجل، هو الواقع ملاك الآداب والأخلاق، بس هل كلمة الحادة ومع ذلك من أجلها نفع النهج كله، لأن الكلمة الواقع لها أثرها، يعني جراحات الشنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أحيانا وضعت لك مثل النهج لأجل هذا، فالقرآن يقول وإذا مروا باللغو، إذا مروا بالتعبير عن كلمة عن معنى من المعاني ما إذا المناسب ما يسموا باسمه، يسنون عنا كناية. ولهذا كانت دواوين العرب تخضع لمثل هذا اللون من التفاهم، دائما كلمات إذا شافوا الكلمة ما تناسب يسنون عنها كناية، يجدر عبروا عنها بتعبير آخر. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وما يسمعون لا حتى الشباب ما يسمعوا. وقد ضرب لنا الحسين سلام الله عليه في ذلك مثلا ساميا، عندما نزل يوم الطف في آخر مرة طلع بيها من الخيمة ونزل إلى الساحة، يقول المؤرخين لما خطب خطبته قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استشتقتمونا وإلهين فأطرحناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واحتفظتم أو واقتبحتم علينا نارا احتفظناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصلح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأس طام والرأي لما يستحفظ، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافة الفراش، فشقا لكم يا عبيد الأمل وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب، أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، إلى أن قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وتمثل بأبيات ثروة بن مشيك، فإن نهزم فهزامون قزما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إذا أن من موت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. ثم كان الجواب، الجواب رش قول الحسين بسيام، وتقدم لواحد بعبارنا قال له أبرمتنا أبرم الله نعمتك، حسين ما جاوب، مر باللغو مرا كريما، ما رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم، ورجع وبين عينيه دمعة أسف أنها الجيش يدخل النار بسببي، وقف بباب الخيمة، شاف بعض استنفذ كل الوسائل، الوسائل اللي عنده استنفذها، استنفذ وسيلة الخطابة واستنفذ وسيلة السيف، لأن نزل حتى ملأ منهم سيفة وخطب حتى ملأ أسمعهم، ورحم الله الكعبي خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الدليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل، وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول، لما يأس بعد ما ضل عنده شيء رجع إلى الخيمة، وقد تراكم على جبينه الغم والألم، وقد نظرها هنا وها هنا لم يبق عنده أحد يقدمه بين يديه، وقد ينادي من يقدم لي جوابي، من يقدم لي جوابي وأنا ابن رسول الله، من يقدم لي جوازي وانا ابن فاطمة خرجت إليه أخته تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي وليس في مخيمنا سوى نساء وأطفال وأخرجت الجواب بيدي الشكيمة وبالأخرى العنان وهي تقول ما بلدني وما أقسى قلبي أي أخت تقدم لأخيها ضرس المنية وتلقته في عينيها دمعة مد الحسين يده إلى منديلها أخذ يمسح دموعها قال أخي تعزي بعزاء الله وسأل الحسين كلفها تكليف صعب أن تهدأ فيها الحالة وهي على أعصاب مفارقة هذا الوجه اللي ما فارقته في عمرها كله أخذت تشبع عينيها من وجهه امتيان تريدني امسى ابطل الناحو ومني خوي اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني ايام الكنيت وياك انا غيك وتنعي عظيني شبيبي عايش وياي من ذيك الايام الصباح يا زغر الرضا والدويا الخوة من سدى يموي ويا وجه العالم الجا يزول ويلجلي همي أطبقت عينيها على منظر من وجه الحسين وخرج الحسين وفارقته ولم تعد ترى إلى أن مرت على المعركة وهي في السباق في طريقها ومن حولها مجموع الأرانب واليتامى أهرولت إلى الجسد الصريع جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه لقد سيرت دقو الضلوع على لون وقد درجت جسم الحسين مروضا ونادت ولكن لا تطيق تلبوبا عشبا ولا ذاك الحسين بمنتظا أمامي ولا ذاك اللواء في الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء سددنا لتسديداتك لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة
أيها الأكارم استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أنا من أنا في خطاب الأنا وقد ارتديت ثياب الفناء أنا من أنا في خطاب الأنا وقد ارتديت ثياب الفناء ولكني بت بك الموقما بأنك ربي ومن يشفع ولكني بت بك الموقما بأنك ربي ومن يشفع أنا عبدك المذنب المستغيث أناديك ربي فهل تسمع الذي يجهل وأنت الغني الذي يسأل على جود رب الهدى يقبل وليس لغيرك إذ يضرع أنا عبدك المذنب مستغيث أناديك ربي فهل تسمع سألتك ربي وذنبي مخيف سؤال السقيم العليل الضعيف لرب كريم جواد لطيف رضاك العلي وما يتبع أنا
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية أبدأه بالعناوين بزشكيان يؤكد أن اتفاقية الشراكة مع موسكو ستساهم في تعاون البلدين لمواجهة سياسة أحادية القطب الشيخ نعيم قاسم يقول إن المقاومين والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الصهيوني الكبير